الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السلام
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل واحد يخلي هويته في جيبه ترى اكو تسفير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثالثة والأربعين، حيث ذكر صاحب العروة أنه لو شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض كونه في الركعة الثالثة فقد ترك ركنا أو ترك ما يوجب قضاء الجزء المنسي بأن ترك سجدة. فلا إشكال في أنه يبني على أنه في الركعة الرابعة ويتم صلاته ولا شيء عليه. ذكرنا أنه لو علم بأنه على تقدير كونه في الركعة الثالثة قد ترك ركنا، أنه في هذا الفرض يحكم ببطلان الصلاة لأجل أنه لو بنى على الأربع وأتم الصلاة ثم أراد أن يأتي بصلاة الاحتياط فيعلم بعدم الأمر بإتيان هذه الصلاة الاحتياطية، يعلم تفصيلا بعدم الأمر بإتيان صلاة الاحتياط يزمن، إما لأنه قد صلى أربع ركعات فلا حاجة إلى هذه الصلاة، أو أنه لو صلى ثلاث ركعات فقد ترك ركنا في صلاته فالصلاة فاسدة من أصلها، فما ينفعها ضم صلاة الاحتياط. فما يشمل دليل الأمر بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بهذه الصلاة؟ وقد يتوهم أنه لماذا لا يشمله دليل البناء على الأكثر؟ خلي دليل الأمر بصلاة الاحتياط ما يشمله، أما أكو عندنا دليل من شك فليبني على الأكثر، هو يبني على الأكثر، يأتي يعني يبني على أنه قد أتى بالركعة الرابعة فيتشهد ويسلم، بعد ذلك تقولون ليس مأمورا بصلاة الاحتياط. هذا بصالحة يكتفي بهذه الصلاة؟ لا، ما يأتي بصلاة الاحتياط،
يبني على الأربعة ويبكي.
تجد التصوير شهيد هذا الذي صرفه الأخير.
المفروض أنه يدري بأنه لو كان في الركعة الثالثة قد ترك ركنا، والمفروض أنه شاك فعلا بين الثلاث والأربع. دليل الإتيان بصلاة الاحتياط لا يشمل هذا الشاك، لأنه يعلم تفصيلا بعدم أمره بصلاة الاحتياط، إما لأجل أنه صلى أربع ركعات فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط، أو لو صلى ثلاث ركعات فقد ترك ركنا فيها فصلاته باطلة رأسا فما يفيدها ضم صلاة الاحتياط. هنا قد يتوهم أن عدم شمول
يعني الملاك اللي حكم
به
الأرض صاحب الأرض
رحمة
الله عليه حكموا هنا
بصحة
الصلاة
والجناة
على احتياط
صاحب الأرض لم يلتفت إلى هذه المسألة، مشى على ما كان في فترة.
أنا بعد جيت لعله صاحب الأرض أجرى قاعدة التجارة في الركون.
نعم.
بعدين من يجي قاعدة هذه يصير موضوع جواز البناء على الأكثر، يعني قاعدة التجاوز من
على يحق. نعم. قد يتوهم بأن الأمر بالإتيان بصلاة الاحتياط لا يشمل هذا الشرط، ولكن لماذا لا يشمله دليل البناء على الأكثر؟ فهو يبني على أنه في الركعة الرابعة ويتم صلاته ولا يأتي بصلاة الاحتياط.
وعدي شيء تكفي بين متلازمين.
والجواب عن هذا التوهم أن المستفاد من الأدلة من أدلة الأمر بالبناء على الأكثر استفدنا أنه مقدمة لضم صلاة الاحتياط. ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، إذا شككت فابني على الأكثر ثم صلي صلاة الاحتياط. فإذا كما تفضلتم أكو تلازم بين الأمر بالبناء على الأكثر والأمر بالإتيان بصلاة الاحتياط، فإذا سقط الأمر بالإتيان بصلاة الاحتياط سقط الأمر بالبناء على الأكثر معه. وبعد سقوط دليل البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط قد يتوهم توهم ثاني أنه لماذا حكمتم ببطلان الصلاة بعد سقوط دليل البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط؟ ارجعوا إلى القاعدة الأولية. القاعدة الأولية في الشك في الركعات هو استصحاب عدم الإتيان بالأكثر،
القاعدة البناء على الأقل،
ويكون نتيجة استصحاب عدم الإتيان بالأكثر هو البناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة. فهنا هم قولوا بذلك. خب، فنتيجة ذلك أنه لا يبني على الأربع بل يبني على الثلاث ويأتي بركعة متصلة ويتم الصلاة. هذا التوهم الثاني أيضا ملمس، لأنه أولا مر سابقا أن القاعدة الأولية التي هي مستفادة من الاستصحاب الشارع ألغاها، الشارع ألغى الاستصحاب في باب الشك في الركعات، إما لأجل صحيحة صفوان التي تقول إذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، حيث استظهر جماعة منهم السيد الخوئي أن هذه الصحيحة تؤسس أصلا وقاعدة في باب الشك في الركعات، وهو أن كل شك مبطل إلا ما خرج بالدليل. والمفروض أن المقام لم يشمله الدليل المخصص.
أيوة. إذا علم الإمام قاعدة أخلوق من باب لقاء تعرض لا أعلمك شيء.
صحيح الصفان عام قابل للتخصيص، كل شك يبقى تحت عموم صحيحة صفوان إلا ما استثني وصار من الشكوك الصحيحة، وهذا ما ذكره السيد الخوي. لكننا ناقشنا في الاستدلال بهذه الصحيحة، قلنا بأن الظاهر من هذه الصحيحة الشك في عدد ركعات الصلاة مطلقا، لأن لا يدري هل صلى واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع
أو يجب ما صلى.
وقد ورد ذلك في بعض الروايات، إذا لم تدري أواحدة صليت أم ثنتين أم ثلاث أم أربع فأعد الصلاة، إذا لم تدري كم صليت، يعني أصلا ما تدري إيش قد صليت. ويؤيد ذلك أنه بعد ورود قوله عليه السلام إذا متى شككت فابني على الأكثر، الأرض هكذا يجمع بينهما، يقول صحيحة الصفوان واردة في من شك في عدد الركعات بالجملة شكا تاما ومطلقا. إلا أننا ذكرنا أن المستفاد من الروايات أن الشارع يريد عند الشك في الركعات أن يسوي المكلف شيئا يحرز أنه ما زاد في صلاته الأصلية ركعة. هذا هو المستفاد من الروايات، إذا بنى على الأقل وأتى بركعة متصلة فيحتمل أنه زاد في صلاته ركعة. الروايات تقول نعلمك شيئا لا تحتمل أنك زدت في صلاتك ركعة، كما لا تحتمل أن صلاتك بقيت ناقصة.
ألا وهو
سلم في هذه الركعة ثم أتي بصلاة الاحتياط، فإن كانت الصلاة الأصلية ناقصة فهذه يتمم لها، وإن كانت تامة فهذه ناقلة. فالشارع استفدنا أنه ألغى الاستحباب المختفي للبناء على الأقل، لا لأجل صحيحة صفوان بل لأجل سائر الروايات التي يستفاد منها هذه النكتة. فبعد عدم شمول دليل الأمر بصلاة الاحتياط فالمرجع ليس هو الاستصحاب المقتضي للبناء على الأقل بل هو قاعدة الاشتغال. هذا أولا.
شفنا الآن قوله مثلا نسي ركنا أو ترك ركنا، هو ركن أعم من كونه ركوع أو سجدتين، فالآن تعويضه بركعة احتمال أن يكون سجدة، هو يقول في المسألة ترك ركنا ولا ترك ركعتين.
لا لا هذا هو المفهوم، أنا الآن أبين. وثانيا لو بنينا على أن مقتضى القاعدة هو الاستصحاب الموجب للبناء على الأقل فيما إذا لم يرد دليل خاص يحكم بكون الشك مبطلا أو شكا صحيحا، فما في المقام لأنه لم يرد دليل خاص على بطلان الصلاة بهذا الشك، ولم يشمل دليل البناء على الأكثر هذه الصلاة. لو سلمنا أن هنا تجري قاعدة بناء على الأقل. لكن أكو مشكلة، وهو عنده لو بنى على الأقل وأتى بركعة متصلة يعلم تفصيلا إما صلى خمس ركعات أو لو صلى أربع ركعات فقد ترك فيها ركنا،
يدارك الركن.
فما أصابه
لم يفده،
لم يفده هذا توهم هذا المتوهم. هذا كله إذا علم بأنه لو كان في الركعة الثالثة فقد ترك ركنا كالركوع أو السجدتين. وأما لو علم بأنه لو كان في الركعة الثالثة فقد ترك ما يوجب قضاء الجزء المنسي. فقد ذكرنا البارحة أنه هنا يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط، لأنه حتى لو كانت صلاته ثلاث ركعات فهي صحيحة ويمكن تتميمها بضم ركعة الاحتياط. لكن لو كانت السجدة منسية يجب قضاؤها، فإذا هو يأتي بصلاة الاحتياط. لكن ذكرنا البارحة أنه إذا لم يقضي تلك السجدة فما يحرز تمامية صلاته على أي تقدير. إن كانت الصلاة الأصلية ثلاث ركعات فقد كملت ركعاتها ولكن لم تكمل أجزائها. هذا ما ذكرناه البارحة. لكن شفنا أننا في هذه المسألة ما يوافقنا أحد، وفكرنا في المسألة رأينا أنه كلام الأعلام صحيح في أنه ما يجب قضاء السجدة التي يعلم بنسيانها على تقدير أن صلاته كانت
ثلاث
ركعات. ليش؟ لأن نسيان السجدة مشكوك. مجرد العلم التقديري بأنه لو كان قد صلى ثلاث ركعات فقد نسي سجدة، وهذا علم تقديري ولا يوجب العلم الفعلي، فيبقى هو شاكا في أن صلاته هذه هل نقص منها سجدة أم لا، فتجري قاعدة التجاوز. فقاعدة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط تقول أنا إنما جئت لأجل إحراز عدد ركعات الصلاة وقد فعلت ما كنت أريد أن أفعل. أما قضية احتمال نقصان سجدة أو كما ذكرتم العلم لنقصان سجدة على تقدير كون الصلاة الأصلية ثلاث ركعات، هذا مو مهم، ما ليش شغل بهذا الأمر. ارجعوا إلى مقتضى القواعد، وقاعدة التجاوز تقول أنا أجري لنفي وجوب قضاء تلك السجدة التي تحتمل وتشك أنك هل لقيتها أم لا. وقد يقال بأن قاعدة التجاوز في السجدة تتعارض مع قاعدة البناء على الأجسام. هذا ما ذكره السيد الحكيم في المستدرك، توضيح كلامي. أن السيد الحكيم يقول من خالف أنا هم أقبل تجري قاعدة التجاوز في تلك السجدة، لكن أكو علم إجمالي إما بوجوب قضاء تلك السجدة لو كانت الصلاة 3 ركعات أو وجوب السلام في هذه الركعة لو كانت الصلاة 4 ركعات. وهذا التعارض يؤدي إلى أنت تعلم إجمالا، أنت تعلم إذا ما كنا مستمتع الجزء السابع ما هو
الجزء السابع يعني وين ما
تعرف
وين
بين جواره وجواري حفظ الشيخ يقول صاحب يقول السيد الحكيم في المستنفذ أن قاعدة التجاوز تتعارض مع قاعدة البناء على الأكثر. للعلم الإجمالي بكذب أحدهما.
كذب أحد القاعدتين.
لأننا نعلم إما أننا نسينا السجود بناء على قولنا في الركعة الثالثة فقاعدة التجاوز كاذبة. لأننا على تقدير قولنا في الركعة الثالثة فقد تركنا سجدة
يعني يجب التدارك
فقاعد فيجب قضاؤها فقاعدة التجاوز كاذبة. وإن كنا في الركعة الرابعة فقاعدة البناء على الأكثر كاذبة، لأننا لو كنا في الركعة الرابعة ما نحتاج الى
صلاة
الاحتياط. فالعلم الإجمالي بكذب إحداهما يوجب سقوط قاعدة التجاوز وقاعدة البناء على الأكثر. فإذا سقطت القاعدتان فإن قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية مبطلية الشك في الركعات فيحكم ببطلان هذه الصلاة، وإن قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية الاستصحاب المثبت للبناء على الأقل فينحل العلم الإجمالي، لأنه يأتي بركعة أخرى متصلة ويتم صلاته، وبعد ذلك بالنسبة إلى قضية قضاء تلك السجدة، إن قلنا بأن موضوع وجوب قضاء السجدة عدم الإتيان السجدة، فلما سقطت قاعدة التجاوز في تلك السجدة للمعارضة وصلت النوبة إلى شنه؟ إلى استصحاب عدم الإتيان. واستصحاب عدم الإتيان يثبت لنا وجوب قضاء السجدة، صح لو لا؟ لكن هنا يقول السيد الحكيم أنه إذا هذا المصلي يقوم ويأتي بركعة متصلة فيعلم تفصيلا بعدم وجوب قضاء سجدة عليه. ليش؟ لأنه إن كان بلي يقول إذا كنت في الركعة الرابعة فقد زدت ركعة، وإذا كنت في الركعة الثالثة فحينئذ لم يفت مني ما يوجب القضاء، لأني على تقدير قولي في الركعة الثالثة لم يفت مني ما يوجب القضاء. هكذا كتب
فرص مثلا إذا كان في الثالثة، إذا كان في الثالثة فقد نسى ما يوجب القضاء، فاصل المثلة البعدية ما يدري إلا الله
لحظة
ما
خب. فإذا يقول يعلم بعدم وجوب القضاء على قضاء السجدة عليه، فإذا علم بذلك فتارة نقول بأن وجوب القضاء بأمر جديد يعلم بعدم وجوب القضاء، وتارة نقول بأنه وجوب ظني لا يحدث بأمر جديد فيجب عليه إعادة الصلاة، لأن الأمر الفعلي بالقضاء ماضي لكن ليس هذا الأمر أمرا نفسيا بل جزء من الصلاة، وإذا لا تأتي به فلا تحرز الامتثال للصلاة فيجب عليك إعادة الصلاة. هذا كله إذا قلنا بأن استصحاب عدم الإتيان يثبت وجوب القضاء. وأما لو قلنا
عليكم
إيه أنا أكرر، وأما إذا قلنا بأن وجوب القضاء للسيد موضوعه هو نسيان السيد، واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت موضوع وجوب قضاء السيد، فتصل النوبة إلى البراءة، فتجري البراءة عن وجوب القضاء ولا شيء عليه. هذا الكلام
المشهور يقول
للسيد الحكيم، أشوف أنه صدر منه اشتباهان. أنا أكرر كلام السيد الحكيم، الآن مفروض المسألة هو أنه يدري بأنه لو كان في الركعة الثالثة فقد ترك
ما يوجب القضاء
سجدة، والصورة اللاحقة بعد لم تأتي، وهي أنه كان يعلم بأنه لو كان في الركعة الرابعة فقد ترك سجدة. في الصورة اللاحقة خب يدري بأنه لو كان في الركعة الرابعة فقد ترك سجدة، صح لو لا؟ خب في تلك الصورة كان بإمكان السيد الحكيم أن يقول بأنه يدري بأنه لو
على تقدير أنه الرابعة،
لأنه لو أتى بركعة أخرى متصلة فيعلم أنه إما صلى خمس ركعات أو لو صلى أربع ركعات فلم ينقص من صلاته سجدة، لأنه لو كان قد صلى أربع ركعات يعني لو مفروض الصورة اللاحقة شنو؟ أنه يقول أنا أشك بين الثلاث والأربع، ولو كنت قد صليت أربعا فقد نسيت سجدة، أما إن كنت صليت ثلاثا فلم أنس سجدة. هنا كلام السيد الحكيم يأتي أنه لو أتى بركعة أخرى فإما أنه بطلت صلاته لأجل أنه صلى خمس ركعات، أو أن صلاته إذا كانت أربع ركعات لم ينس السجدة فيها. أما الصورة التي هنا قاعدين نحكي حولها أنه يقول إذا كنت في الركعة الثالثة فقد نسيت سجدة، ولا هذه الصورة محل الكلام فعلا. وهنا يقول السيد الحكيم، شوفوا هنا يقول قاعدة التجاوز تعارضت مع قاعدة البناء على الأكثر، وبعد تساقطهما رجعنا إلى الاستصحاب المقتضي للبناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة، فأتينا بركعة متصلة، وبعد ذلك نعلم بعدم وجوب قضاء السجدة. هكذا يقول السيد الحكيم. ليش؟ يقول السيد الحكيم لأننا إما كنا في الركعة الرابعة فبطلت صلاتنا بزيادة ركعة متصلة، أو لو كنا في الركعة الثالثة فلم يتحقق ما يوجب القضاء. شلون لم يتحقق ما يوجب القضاء؟ المفروض في الصورة الأولى أننا ندري بأننا لو كنا في في الركعة الثالثة فقد
نسينا
سجدة
ما يجب القضاء.
كيف يقول إذا كنا في الركعة الثالثة فلم يتحقق منا فوت سجدة توجب القضاء؟ فما أدري شلون صدر هذا الكلام. هذا من جهة، فهذا قطعا اشتباه من السيد الله يرحمه. هو كان كلامه في الصورة الأولى ذهل، راح فكرة إلى الصورة
الحق الحكم بالثاني
الثانية
حكم الثاني جاب للأول.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كيف قال السيد الحكيم بمعارضة قاعدة التجاوز مع قاعدة البناء على الأكثر؟ شنو هاي المعارضة؟
التجاوز بمثابة الموضوع.
قاعدة البناء على الأكثر أولا منجز، ليس قاعدة منجزة وليست قاعدة مؤمنة. قاعدة التجاوز قاعدة مؤمنة، وقاعدة البناء على الأكثر قاعدة منجزة، فلا تعارض بينهما. نظير ما
في عرض واحد يعني.
ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين وجرى في ذاك الماء استصحاب النجاسة، وفي هذا الماء قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة، ما تعارضان؟ ذات أصل منجز، هذا أصل مؤمن، لا معارضة بينهما. هنا هم قاعدة التجاوز أصل مؤمن، قاعدة البناء على الأكثر أصل وقاعدة منجزة، لا معارضة بينهما. هذا مضافا إلى أن قاعدة البناء على الأكثر حكم واقعي، يعني تبدل الوظيفة الواقعية كما ذكرنا سابقا.
يعني لا ضرر ولا ضرار.
كيف تطبيقهم شيخنا؟
شو؟
كيف يكون تطبيقهم في وقت ما؟ وقت ما؟
قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إلى السجدة تؤمن وجوب قضاء تلك السجدة، وقاعدة البناء على الأكثر تنجز لنا أو تحقق لنا حكما بوجوب التسليم في هذه الركعة وضم ركعة الاحتياط، ليس بينهما أي معارضة.
يتصور التعارض
يعني مولانا التجاوز غير موضوع الشاب ولا ليس شكا يعني ترك ركنا او ما يجب القضاء
على تقديس.
يعني نحن لما نجري قاعدة التجاوز في السجدة مجرد احتمال مخالفة للتجديد الواقع، واما تسليمنا في هذه الركعة واجب واقعا. لو كان السيد الحكيم يقول نعلم إجمالا بأننا إما يجب علينا القضاء لتلك السجدة لو كنا في الركعة الثالثة، أو يجب علينا السلام في هذه الركعة، لكان أحسن. وكنا نقول له أيضا بأن وجوب السلام في هذه الركعة ثابت كحكم واقعي أو لا أقل بقاعدة تنجز وجوب التسليم في هذه الركعة، فأية معارضة بين وجوب التسليم في هذه الركعة وضم صلاة الاحتياط مع قاعدة التجاوز في السجدة؟ ماكو أي معارضة بينهما أبدا.
يعني تجري قاعدة التجاوز سواء جرت قاعدة التجاوز أم لا تجري، يجري بنفسه لأن موضوع متحقق.
إذن في هذه الصورة الظاهر أن السيد الحكيم يعني وقع في انتباه والعصمة لأهلها. وأما في الصورة الثانية حيث كان يعلم بأنه إذا كان في الركعة الرابعة فقد نسي سجدته. هنا قد يشكل علم الإجمالية بأنه إما قاعدة التجاوز كاذبة لأنه لو كان في الركعة الرابعة فقد وجب قضاء سجدة عليه، أو أنه في الركعة الثالثة فلا يجوز له التسليم، في هذه الركعة. هنا العلم الإجمالي شوي أحسن، يقول أعلم إجمالا إنني إما في الركعة الرابعة فقد تركت سجدة من هذه الصلاة، أو أنا في الركعة الثالثة فيحرم علي التسليم في هذه الركعة، لأن قاعدة البناء على الأكثر تقول لي سلم في هذه الركعة. هنا ولعل مثلا السيد الحكيم ناظر إلى هذه الصورة، خب نقول مع ذلك سيدنا يا معارضة بينهما، قاعدة التجاوز أصل مؤمن تنفي وجوب القضاء، وقاعدة البناء على الأكثر كحكم واقعي يوجب التسليم في هذه الركعة، فالسلام في هذه الركعة قطعا جائز بل واجب ولو كنت في الركعة الثالثة، لأن هذا وظيفة الشاة بين الثلاث والأربع، فلا معارضة بينهما حتى في هذه الصورة. لا حللنا المعارضة بأن قاعدة البناء على الأكثر التي تقول سلم تقول وظيفتك السلام في هذه الركعة حتى لو كانت الركعة ثالثة واقعة، تبدلت وظيفتك الواقعية حتى لو كنت في الركعة الثالثة مع ذلك يجب عليك أن تسلم في هذه الركعة لأنك شاق بين الثلاث والأربع، احتمال حرمة التسليم بعد شنو؟ لا معكو راح. الآن أنت شاك بين الثلاث والأربع فيجب عليك السلام في هذه الركعة واقعا، ولا يحرم عليك التسليم في هذه الركعة قطعا. أي معارضة بين قاعدة؟ نعم لو فرضنا المعارضة بين القاعدتين بعد ذلك يصل النوبة إلى ما ذكره السيد الحكيم. هنا يأتي دور كلام السيد الحكيم، من أنه بعد المعارضة إذا بنينا على الاستصحاب المثبت لوجوب للبناء على الأقل وضمننا ركعة متصلة، فهنا كلام السيد الحكيم مضبوط، أننا نعلم تفصيلا بعدم وجوب القضاء، إما لأجل أننا كنا في الركعة الرابعة فزدنا ركعة خامسة بطلت صلاتنا بذلك، أو كنا في الركعة الثالثة فصلاتنا صحيحة ولم ننس سجدة فيها،
أتينا في الرابعة واقعان.
خب لا بعد ذلك يقول السيد الحكيم إذا كان وجوب القضاء للسجدة بأمر جديد خب تجري البراءة، وإلا فقاعدة الاشتغال تلزم المكلف بإعادة الصلاة. هنا هم نقول شيء بسيط ننهي هذا البحث، يقول سيدنا في هذا الفرق ما يلزم إعادة الصلاة. ليش؟ لأنه بعد معارضة قاعدة التجاوز حسب قولكم لا قاعدة البناء على الأكثر، قمنا وأتينا بركعة مستقلة. ننسي يعني نحرز أننا أتينا بأربع ركعات تشتمل على السجدتين، كل ركعة تشتمل على سجدتين، وإنما نحتمل زيادة ركعة خامسة، والاستطاب ينفي زيادة الركعة الخامسة. يعني لو مشينا على كلام السيد الحكيم في هذه الصورة الثانية، في هذه الصورة الثانية السيد الحكيم قال قاعدة التجاوز تعارضت لا قاعدة البناء على الأكثر، ونحن ما نعلم من ذلك، لكن نمشي على كلام سقطت قاعدة التجاوز وقاعدة البناء على الأكثر. فقمنا وأتينا بركعة متصلة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، صح لو لا؟ صاحب السيد الحكيم يقول بعد الصلاة تعلم تفصيلا بعدم وجوب قضاء السجدة، تقول نعم صحيح. فيقول السيد الحكيم إذا كان وجوب قضاء السجدة مبأم جديد في الأمر الأول فأنت ما أحرز امتثال الأمر في الصلاة التي تشتمل على سجدتين في كل ركعة، فلازم تعيد الصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال. يقول هنا سيدنا نحن نحرز أننا أتينا بأربع ركعات مع اشتمال كل ركعة على سجدتين، الاستصحاب نفى زيادة ركعة خامسة. يعني سيدنا أنا الاستصحاب ما قال لي في الصلاة أنت لم تأتي بالركعة الرابعة، وأنا كنت أدري بأنني قد أتيت بثلاث ركعات مشتملة كل ركعة على سجدتين. ماذا يريدون من بقه؟ الاستصحاب قال لي لم تأتي بالرابعة أبدا ولا بجزء منه. الاستصحاب قال لي لم تأتي أنت بالركعة الرابعة ولا بجزء منها. أصلا الاستصحاب في الصلاة حسب تعبير السيد الحكيم قال لم تأتي بالركعة الرابعة أبدا، وأنت قد يعني وأنا أحرز أني أتيت بثلاث ركعات تامة مشتملة على سجدتين.
الرابعة مشتملة جدا.
أما الرابعة الاستصحاب قال أنت لم تأتي ولا بجزء بسيط منها. فقمت أتيت بركعة ركعة كاملة مع سجدتين وسميتها بالركعة الرابعة وأتممت صلاتي. بعد استيب الحكيم شيء شيرت مني خوف.
لا الحكيم شغال شكل يقول لو كان الأمر
فكلام فنحن لو
لم تأتي بالمركب
فنحن لو أردنا نصلح كلام السيد الحكيم نقول طابة هذا الرقم اشتباه، هذا الرقم مرتبط بالصورة الثانية، هذا هم ما يفيه لا يفيد. يعني أنا قبل لو واحد يريد يقطع المستنتج من جديد يقول لي خالص أنا أجي وأعلق هذه التعليقة على المسألة الصورة اللاحقة، مع ذلك هذا ما يقدم السيد الحكيم، وإن كان شوي أحسن شوي أحسن. الحمد لله رب العالمين، أرجو من إطالة البحث.
لا جيرك.